عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول. وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره، إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما حسن أن ينفع عن هؤلاء. فما هو الرضا؟ نعم، الرضا الثابت لله رضا كثير، وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التحريف، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة لكنه ليس كرضاه، بل هو رضا أعظم وأجل ولا يمكن أن نثق به. وهل أثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وأضاف لنفسه على وجه إثبات؟ نعم، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والله تعالى يرضى من الأقوال، يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء بقوله وكان الله بما يعملون محيطا. فإن قال قائل قدم المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصار، فيتواضع على ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصار لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم. يعني كأن الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمله، للاستفادة منه. يعني فالمقصود من ذلك شدة وعيد هؤلاء وأنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل. أما ما ادعيتم أننا لم نفسرها فأنا أقبل الدعوة. نعم، تقول ما فسرنا. نعم، جاوبت الأسئلة. نعم، إن شاء الله تعالى جنب القادم. نعم، نعم، لا لا تقرا هي الاصل انها المبالغه، الاصل انها المبالغه وهي صفه الفعل، هذا الاصل. نعم نعم، لان فيها ادوات اخرى دائره. نعم، لا يقضى عليه. إيه نعم، مثل الكذب لا يمكن ان يكذب ولا يمكن ان يخون. احنا ذكرنا هذا، ذكرنا ذلك. نعم، موسى عليه الصلاه والسلام قطع نفسه بغير حق. المهم كل ما يناقض الرسالة هذا ممتنع، ممتنع. أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من كذا، فعل أمور اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه للمنافقين، تحريمه ما أحل الله له، وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حارثة. كيف؟ ما تقولون المجادلة عن الذين يختنون أنفسهم؟ الذين يختنون أنفسهم هل هم من الكبائر؟ أنا عندي في هذا الشرط، يعني من أعان شخصا على كبيرة ولم يشارك فيها فالإنسان يتوقف في أن يكون فعله من الكبائر. فقد يقول انه من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. وقد يقال انه لا يمكن ان يكون من الكبائر كبيرا لانه لم يبشر الذنب وانما لعنه فهو على خطر في رايه على خطر. نعم. نعم نعم لأن هذه أشد بالنسبة للاستخفاف بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي شرع أنهم هموا أن يغلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هذا لهم ولا غيرهم، كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستخدم المخلوق ولا يستخدم الله لا شك منه في شبه من أولاد. لا لهذا ما هو من هذه الناحية، لكن الإنسان مثلا يريد أن يفعل ذنبا فيكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلقه منه ما في شيء. نعم. الواحد نعم، لأن الإصرار على الكائن على الكيانة ما هي إشكال، حتى الصغائر إذا أصاب الإنسان عليها صار كبائر. لنا نحن ما أجبنا عن هذا يا جماعة. يقول إن استفاد الأفعال الاختيارية فيها شبه، لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزل وأبد، وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها وهي نقص. هذا بحثناه وأجبنا عنه وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال وفي حال انتهاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا، وإذا غضب عن وجود مقتضي الغضب صار نقصا. هذا إذا جادلناهم بالعقل. أما نعم أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت لنفسه ذلك فعلينا أن نثبته. أثبت في استواء العرش ورسول أثبت أنه ينزل في السماء يكفي هذا، لكن حتى بالعقل مشاهدة ما في معنى تقول يسكن هكذا قلت. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحييك. الآن نبدأ خير. ها السؤال، هل هو ساكن او غير ساكن؟ اذن هنا من هذا الشرط سيكون متنفس. الدرس اليوم في التفسير يا عادل. اي نعم الدرس في التفسير ثم بعده الكافي ان شاء الله. نعم. من أحسن في القراءة؟ أنت ضعفهم؟ لا ماذا أحسن؟ من؟ العودة؟ عبد الله هوى يلا وقفنا على آخر ما 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 ذكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون
إلا أن يضلوك
لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم تكلمنا على المعيه اخذ الفوائد لكن المعيه واقسامها طيب. نعم ايش وتخدم ايش ما شريحة كما هوايه ولا ما كل هي طيب. ها ايش العرب هيا طيب نأخذ ما بقي من فوائد قوله تعالى يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إلى آخره. معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام. معية يقصد بها بيان الإحاطة أي بيان الإحاطة بالله تعالى بكل شيء. ومنه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قد سمع الله قولا لا ليس فيها المعيه وتارة يراد فيها التهديد كما في هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لاذ من القول. وتارة يراد بها النصر والتعين معلقة بالوصف ومعلقة بشخص. مثال معلقة بالوصف قوله تبارك وتعالى وينسون عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية تقتضي النصر والتعين. إيش الزينة أخوان هذه معية تقدر النصر والتأييد لكنها مقيدة بإيه بوصف. ومعية تقدر النصر والتأييد مقيدة بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لكنها مقيدة بشخص. وهنا هل المراد بمعية حقيقتها أو لازمها؟ نقول المراد بها حقيقتها ولكن السلف يفسرونها دائما بالله كما قالوا إن المعية هي العلم فهو معهم بعلمه ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة وغير ذلك، لكنها هي معناها حقيقي، وما فسره السلف بها فهو تفسير بالله. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير يقول إن السلف قد يفسرون الشيء بلا ذنب، فإذا قلنا إنها حقيقة فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا إن الله معنا بذاته بأمكنته؟ الجواب لا، بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار ونقول إنه ضلال، بل إنه كفر، وإنما نقول إنه معنا حقيقة وهو في السماء، لأن الآيات بل لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا لوجوه ثلاث: الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين. ثانيا أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم فلان معنا، بل أحيانا الجبل الفلان معنا، ومع ذلك فهو في مكان، القمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه هذا. ثالثا لو فرض أن بين المعنى الحقيقي المعية وبين العلو منافات في حق المخلوقات فليس في ذلك ثابتا في حق الخالق، لأن الخالق ليس بمثل شيء في جميع الأسباب، فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية هو علي في جنون قريب في علو. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله، أليس كذلك؟ ذكرنا عليه. طيب، ذكرنا أيضا إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وذكرنا لماذا قدم بما يعملون، والمعروف أن تقديم المعمول يدل على الحصر، والله محيط بكل شيء، فلماذا خصه بما يعملون؟ من باب التهديد، وأنه أن ما فعلتم لا يخفى على الله عز وجل. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. هاء للتنبيه وأن مبتدأ، وهؤلاء إما منادى محذوف الأداة والتقدير يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر، ها أنتم هؤلاء، ويكون تكون الجملة جادلتم في محل نص على الحال، أي ها أنتم مجادلين عنهم في حياتكم. والإشارة بقولها أنتم الإشارة إلى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود كما ذكرناه في تفسير الآية. جادلتم عنهم، وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن رجل واحد هو حقيقة جدال عن الجميع، لأن وصف سرقة لرجل من القبيلة هو وصف لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك فيقال منكم السراق كفلان، ولهذا قال جادلتم عنهم، والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا، وقد يكون جدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا، لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام بسيط بين يلبس به الحق بالباطل وينجح، لكن فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ ومن هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يجادل الله عنه يوم القيامة. والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأن القائل يقول إذا كان هذا الأمر ممكنا فأتني به. لهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي، لأنه مشرب معنى التحدي، كمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدا جادل شهدت عليه جوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أم من يكون عليهم وكيلا، أي لا وكالة وولاية يجادل ويمنع وينقص؟ والجواب لا أحد. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلم تنفع في الآخرة. شو خدمة جابر؟ فمن يجادل الله عن المؤمنين؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل، لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم شر، بقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بهذا الكلام. ومن فوائدها تحكيم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مفسد، وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق لإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجب، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهذا لا بأس به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، يقول فمن يجادل الله عنه يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع، وصاحبها مخصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم، مخصوم ذو الجحاف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، لقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره، أي ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون مراد السوء إيه؟ ما يسوء الغير، كاتهام هؤلاء اليهودية بالسرقة، أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأن المعاصي ظلم لنفسه، إذ أن النفس عندك أمان يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها. فإذا ظلمت، فإذا عصيت الله فقد ظلمته. ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذن يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، يعمل سوءا يسيء به إلى غيره، ثم يستغفر الله. وهنا إشكال نحن نقول: يستغفر الله لماذا كثر وهو فعل؟ والمعروف أن الكثرة من علامات الأسماء. نعم، لعله. طيب، والمرجوح، لأن لعل سيذكر أن هذا راجح. والمرجوح ما فهم. نعم، يعني يتوقع هو أن قلت هو كذلك، والكذب لك الشرطي مساواة ما قلت لما قال. نعم، يقينا. طيب، يرد علينا السؤال الآخر: كيف عرفت على يعمل ويعمل مكتومة يستغفر مكتومة؟ هي مجزومة، والحركة هنا عارضة. طيب، يعمل سوء على المسكة ثم يستغفر الله، أي يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، بحاله ومقاله. أما المقال فظاهر، يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله. وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمس، وهي الأخ. هنا هنا شروط التوبة خمس، ابدأ بها أولا فأولا. أولا فأولا، أولا فأولا، ترك الذنب يقرأ أحيانا جاهلا. نتكلم عن شروط التوبة قبلها شيء. مثلا لا نتهمك بأنك لم تكن سائلا. أولا هذا الشرط الذي ينبني عليه العمل. أحسنت، بارك الله فيك. الإخلاص، يعني إذا لا أهملوا على التوبة مراعاة واحد من الناس. ثانيا، لا قبل يقل عن التنفس كرامة لك الله خير. قال أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. الثالث، نعم، أن يقل عن الذنب. الرابع، العزم على أن يغفر. والخامس، أن يكون في وقت التوبة، أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بس تصبح الآن. طيب، إذن يستغفر الله أن يطلب المغفرة بحاله ومقاله، فيقول اللهم اغفر. فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط، لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ أنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. وأقول لكم إنها مستقاة من المغفر، لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة. فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة، يقول مستقى من كذا. وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليدا لما يسمع حوله من طريق الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل مع ما علم الله عز وجل آدم من الأسماء. إذن المغفرة هي ترك الذنب والتجاوز، ثم يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. يجد هذه جواب الشرط، جواب من، ولذلك صارت مجزومة حركت بالكسر بالتقاء ساكنة. المعنى يجد الله غفورا رحيما أن الله يغفر له، والغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك غفور ذو الرحمة. فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي أرضاه فستجد الله غفور رحيم، فستجد الله غفور رحيم. وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أقسام الرحمة لأنها سبقت إيه؟ مرارا وتكرارا. أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله. الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الشيء، أي على الشيء المخلوق. تطلق على الرحمة التي هي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه. أما الأول فهو الأصل أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس معنى الرحمة التي وصفه، لأن الرحمة مخلوق ذلك. ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته يعني النبات وما يحدث من الرزق بالماء النازل من السماء. أما الرحمة التي وصفه التي هي وصفه فإنها تنقسم من عند أهل العلم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين والتي يتصل بها أو والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الرحمة العامة رحمة لعموم الناس أو لعموم الخلق في الدنيا. ولهذا نجد أن الكفار انتهم لله تعالى عليهم رحمة، رزقهم أمدهم أعطاهم عقولا، أي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف، وهذا عام. وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام، ويذكر اذن الخاص. اما اذا قص فهو الخاص كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمه خاصه بالمؤمنين. العجب ان الاشاعره انكروا وصف الله بالرحمه واثبتوا له الاراده، قالوا لا يجوز ان نثبت لله رحمه لان الرحمه رقه ولين ولا خلق بالخالق. نعم، وهذا بناء على اصل المفاسد، وهو انهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسده ايضا، لان الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح. يقول لا تقل الله بالرحمه، فمعنى الرحيم عندهم المنعم او مريد الانعام. المنعم لان النعمه منفصلة فائدة مخلوقة، أو منهم الآن لأنهم يفتحون الإرادة. وسبحان الله، انظر العقل المتناقض، يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة. كون الآدمي على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف، ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ إرادة الله عز وجل. قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تخصص به يدل على إرادة الله. والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا، ولا يدركون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام. الليل والنهار والمطر والأشجار والأنهار والبحار كل يعرف أن هذه من رحمة الله. ولذلك تجد العام إذا أمطر الماء السماء يقول مطرنا بفضل الله ورحمة، ولا يشك في هذا. لكن من لم يجد الله له نورا فما له من نور. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا، أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة، منها ديوان الخلق، لأن المعاملة مع الناس هذا لا يغفره الله، لا يغفره الله عز وجل. ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، إذا صحت التوبة. والدليل لهذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. مع أنه ذكر القتل، فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يقبلها. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة. عرفتم؟ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعدد. والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول. فهذا يتحمله الله عنه. لو أن أحدا سرق مال من شخص، فهذا عمل سوءا في غيره وتاب من ذلك، هل يتوب الله عليه؟ نعم، إذا تم شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول ظاهر الآية هنا وغيرها أيضا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان تصح توبته من الدم ولو تكرر. العموم: من يعمل سوءا ثم يستغفر، وهذا عام في من تكرر منه ذلك او لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا اذنب فاستغفر الله، فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد ثانيا ثم ثالثا الى ان قال الله له: فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. فهذا يدل على ان التوبه تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب. ولهذا قال العلماء: من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، لا أن لا يعود. فإذا عزم أن لا يعود فقد صحت توبته، وإذا عاد لم تكن توبته الأولى، بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي ظلم للنفس، لقوله: أو يظلم نفسه. وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن. قال الله تعالى: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. ومن فوائدها أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه، تؤخذ ابن داود. نعم، أنه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك، فالإنسان عدو نفسه. كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكون أعداء له: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فأنت احذر نفسك فإنها عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه، أي بلسان حاله ومقاله، لقوله: يجد الله غفورا رحيما. أنت تصدق باستغفارك فتجد الله عز وجل غفورا رحيما. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلونا نقف هذا. نعم، الجدل ليس ملموما على كل حال. الجدل الذي كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق، هذا مذموم وباطل. والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. نعم، نعم، هذا غير من راس السنه. ثم لاحظ ان المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتل القصم بحقنا وبالحق. نعم، نعم، لا ما أفهم. على ناس تكون ها أنتم الشيء الذي ناس معينين ما في عموم، ما في عموم، بارك الله فيك. ها أنتم هؤلاء جادة عن التحدي. ما يحكي أبدا أن الشيء الذي ناس معينين يقول لك يحتمل العموم. ها أنتم ما في شيء عجيب. لكن على كل حال لغيرهم مثله. لو أن هذا جابر عن الشخص بالباطل نقول له: أنت جدت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجد الله من القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيه.